قاتيا مع كيان الاحتلال الصهيوني. واستنكر البيان الزواجية المعايير المتبعة من قبل حكام الغرب ومجلس حقوق الإنسان مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي المحتلة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى أوامر من إيران، بل تقوم بما تراه مناسبا وفق ظروفها ومصالح دولها وأمن المنطقة. وفي اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، اعتبر حسين أمير عبد اللهيان مقتل أكثر من 9000 فلسطيني إبادة جماعية، مشيرا إلى مخالفة هذه الجريمة معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية. أكد أمين عام حزب الله أن عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطينيا 100%، معتبرا أن السرية المطلقة ضمنت نجاح العملية الباهر من خلال عامل المفاجأة المذهلة. وشدد السيد حسن نصر الله على أن طوفان الأقصى أسست لمرحلة تاريخية جديدة من الصراع مع العدو، وأعادت طرح قضية فلسطين كقضية أولى في العالم، معتبرا أن ما يجري في غزة يعكس الطبيعة المتوحشة والهمجية للكيان الغاصب الذي زرعوه في المنطقة. قصفت طائرات الاحتلال مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط 150 شهيدا وجريحا. إلى ذلك استشهد أكثر من 60 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء غارة للطيران الاحتلال الصهيوني استهدفت مدرسة للأنروا في شمال قطاع غزة تؤوي عشرات النازحين. اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت التقارير الخبرية أن المقاومين فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية صهيونية خلال اقتحامها للمخيم. وفي الخليل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة بيت أمر وداهم المنازل، وأجرى عمليات تفتيش واسعة وتخريب لمحتويات المنازل. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشداد جنوب مدينة الحسكة بالصواريخ وإصابة الموقع بشكل مباشر. كما تبنت الفصائل العراقية عملية قصف قاعدة حرير الأمريكية في منطقة كردستان العراق بواسطة طائرتين مسيرتين. وصفت المفوضة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية بأنه لا يطاق، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي يمثل عقوبة جماعية ترقى إلى جريمة حرب. وقالت غونار سدودير أن الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية انهارت، كما أن الوقود والدواء والغذاء والماء جميعها تنفد. قال المكتب الإعلامي لحكومة غزة أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا جراء القصف الصهيوني المتواصل على غزة بلغ 46 صحفيا منذ بدء العدوان. واعتبرت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها العدوان الحالي على القتال الأكثر دموية بالنسبة للكوادر الإعلامية منذ أكثر من 3 عقود. غادر أكثر من 230 ألف مستوطن كيان الاحتلال الصهيوني منذ عملية طوفان الأقصى. وكشف النقاب عن هذه الإحصاءات في الأسبوع الرابع للحرب على غزة، وذلك من خلال تقرير لصحيفة دي ماركر الذي يستعرض لأول مرة ظاهرة الهجرة من إسرائيل من خلال توثيق إفادات لعائلته اختارت الهجرة خوفا وهربا من التوتر الأمني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية، يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ عبد الودود بوزيد. موضوع المحاضرة: الأطر التي تحدد العلاقة بين الأحياء والأموات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي الأطر التي تحدد علاقة الأحياء الموجودين على وجه الأرض مع الأموات الذين رحلوا عن هذا العالم إلى عالم آخر؟ لماذا يتم التواصل ما بين هؤلاء الأحياء وأمواتهم بالنحو الذي أحياناً قد يصعب على هؤلاء الأحياء نسيان آثار أولئك الأموات بل وأشخاصهم؟ هل أن السبب في وجود هذا الاتصال هو منطلق نفسي بحت، أو هو جانب إنساني أعمق، أو لأن الأديان حثت على التواصل مع الأموات؟ هناك عدة أطروحات حول هالقضية. يعني الآن أنتم إذا رجعتم إلى قراءة بعض كتب الآثار والتواريخ لا تلاحظ مجتمعا من المجتمعات إلا وله عناية بالراحلين عن هذه الدنيا. كيف تكون العناية؟ غالبا أن هذه العناية تنصب على ما يرمز إلى وجود هذا الإنسان. هذا الميت رحل، ما عنده شيء آخر يمكن أن يرمز له. أقوى رمز يمثل اتصالاً بالراحلين عن الدنيا هو القبر. القبر يمثل الرمز الأقوى لحضور الإنسان الميت. ولذلك كل الحضارات التي مرت على وجه الأرض نلاحظ أنها كانت تعتني بطريقة الدفن والعناية بالقبور. ومن هنا فإن ما يكتشف في تلك المقابر بين فترة وأخرى، الآن بعض الأحيان في دوريات علمية مثلا تتحدث عما يكتشف في داخل تلك المقابر، هناك أمور عجيبة. يعني أنت حينما تقرأ عن بعض القبور وأشكالها ما قبل 1000 سنة أو 3000 سنة أو أكثر بين فينة وأخرى، يقولوا أنه اكتشفت مقبرة في المنطقة الكدائية تعود مثلا لأكثر من 3000 سنة. تشوف هناك عجائب، لأن هذا الترتيب الذي عليه القبر يدل على ثقافة والعقيدة التي تحملها أو يحملها ذلك المجتمع. غالبا يوجد أمور، يعني قضية مو بس أنهم عثروا على رمام أو عثروا على عظام، وإنما غالبا تكون إلى جانب تلك القبور أو إلى جانب تلك العظام أمور ترمز إلى نحو من الاتصال مع الأحياء. أكو شيء، يعني أكو عقيدة الآن من اللطائف، يقول بعض علماء الآثار أنه في التنقيب في بعض المناطق وجدوا أن الأموات يوضع معهم بعض اللوازم الشخصية. هذه طبعا تعكس الخلفية والذهنية الموجودة في ذاك المجتمع. يعني مثلا يقولوا في بعض المجتمعات أنه واحد يموت عنده أموال، يأخذوا أمواله ويضعوها وياه في قبره، لأن قبره القبر مثل الغرفة، يخلوه عنده سلاح يخلوه وياه، عنده لوازم أخرى يخلوه وياه. شنو العقيدة اللي كان يحملوها؟ كانوا يقولوا هذا الرجل مسافر، والمسافر يحتاج إلى أموال، لو احتاج من وين يصرف؟ يعني هذه أموال عنده، قضية وارث ويأخذ المال، هذه ما كانت واردة. سلاح، الرجل مسافر لازم يدافع عن نفسه مثلا، وهكذا. إذن هذا النحو يشكل لك عاملا من عوامل الاتصال. وكان أكو فكرة تشابه بين حياة الإنسان على وجه الأرض كحياته في ما يرحل. يعني هناك اعتقاد عند البعض أن نفس هذه الحياة بكل جزئياتها موجودة تماما في عقيدتهم بالنسبة للأموات. والقضية ترى يعني مو بس في الأزمان الماضية، أنا أذكر قبل 3 أو 4 سنوات تحدثوا عن سيدة في لبنان، امرأة ماتت في لبنان، ولما قبرت كانت ثرية هي، جابوا القبر، عجيب ذاك القبر، جابوا صورة القبر، ثلاجة حاطين وياها، تلفزيون حاطين وياها، يقول كيف هذا العقيدة اللي كان يحملوها هؤلاء؟ يقولك هذه بعد ما يصير كانت منعمة في الحياة وهناك تروح وتنحرم من هذه النعم أبدا. تطلع على ذاك القبر وهي هم أيضا مخلي لها سرير ونايمة على ذاك السرير، وكل لوازم اللي تتصورها موجودة في ذاك القبر. إذا هذا يعكس على أن عالم ما بعد الآخرة، مهما يكون التصور الموجود عند كثير من الناس، أو مهما يمكن أن نقول أنه تتدخل بعض الأحيان التعاليم الدينية فيه، تبقى أكو مسبقات ذهنية أو تعاملات ذهنية مع هذا العالم. إذن أريد أن أقول أنه هذا القبر يمثل رمزية لهذا الإنسان، ولذلك نلاحظ أن هناك عناية كبيرة بالنسبة للقبور في أكثر من مجتمع وفي أكثر من حضارة. زين، لما جاء الإسلام، طبعا الإسلام ما جاء ليؤسس، الآن عندنا يقولوا الفقهاء أو العلماء يقولون أحكام الإسلام تنقسم إلى قسمين، أكو قسم من الأحكام القرآن أو الشريعة أوجدتها، يعني ما كانت موجودة والدين أوجدها، أحكام كثيرة، عبادات كثيرة في الجاهلية ما كانت معروفة، الصلاة وغيرها، طبعا الدين أوجدها. أكو عندنا قسم آخر مو الدين أوجده، وإنما الدين قننه، هذبه. مثل ماذا؟ مثلا حس الانتقام من القاتل، حس الانتقام من القاتل موجد دين وقال تعالوا اقتصوا من هذا القاتل، لأنه أصلا فطرة الإنسان تدعوه لأن يأخذ بالثأر ممن قتل قريبا منه. الإسلام ماذا فعل؟ هذب عملية القصاص، ومن يقتل مظلوما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا أمر طبيعي. لكن وين دخل الإسلام؟ قال فلا يسرف في القتل، من يجي يقتل يقتل بمعنى أنه يقتص من القاتل. إذن هنا كأن هذه المسألة مسألة جارية وفق متطلبات الحياة البشرية، العلاقة مع الأموات مسألة أساسية ومسألة طبيعية جدا، لا تكاد تجد مجتمعا من المجتمعات وحضارة من الحضارات إلا ولهم نحو من العلاقة مع هؤلاء الأموات. طيب هنا خلينا نجي للآية الكريمة، الآية الكريمة تشرح بعد من هذا، الآن سنرى هذا البعد. هذه الآية الكريمة من سورة التوبة، يقول المفسرون نزلت من أجل أن تقيم علاقة حدية مع صنف من الناس كانوا يعيشون في المدينة. من هم؟ المنافقون. المنافقون باعتبار أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويشهدون الشهادتين، كان يصعب على الكثير من الناس أن يتعرف عليهم. زين، هنا جاءت الآية من أجل أن تخلق شيء من فضح نوايا هؤلاء. بأي وسيلة؟ بأي طريقة؟ العادة النبي صلى الله عليه وآله يقول الرواة كان إذا مات أحد، الآن حتى لو كان هو على النفاق وظاهر الإسلام، كان ربما يصلي على بعضهم، مثلا يأتي يدعى للصلاة على الجنازة فيصلي عليها، يقيم على القبر. بعدين جاء هذا الحكم، متى؟ لما مات رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، نزلت يقول المؤرخون أو المفسرون هذه الآية. لماذا؟ تريد خلاص تقطع العلاقة، بحيث أن من يمت من هؤلاء المنافقين يكون مفضوحا عند الناس. شنو علامة فضحة؟ علامة فضحة أن النبي ما يصلي عليه، العادة كان يصلي على هؤلاء كل الناس اللي كانوا يتظاهرون بالإسلام، سواء كان تظاهرهم عن عمق وإيمان داخلي أو كان لا لمجرد لقلقة لسان. نزلت الآية، وهذه الآية حتى هي نفس السورة، سورة التوبة، تسمى الفاضحة لأنها فضحت بعض أخلاق المنافقين. فجاءت هذه الآية فقالت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي على جنازته ولا تقم على قبره. شنو تقوم على قبره؟ القيام على القبر يعني شنو؟ يقولوا كان النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى على واحد من الأموات من المسلمين أو من الناطقين بالشهادتين، بعد ما يتم الدفن يقف على قبره ويدعو له، يعني يقرأ له بعض الآيات أو يدعو له. سمي هذا العمل قيام على القبر. جاءت الآية ونهت، خلاص ديك مرحلة انتهت. الآن لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طيب، هذه الآية فيها نقطة نريد ننطلق منها. يقول بعض المفسرين مثل الشيخ الطبرسي على الله مقامه، يقول هذه الآية بما أنها نهت عن القيام على قبور المنافقين، معناه أن هذا يقولوا يسموه هذا المنطوق، أكو مفهوم للآية. شنو مفهوم الآية؟ يعني بما أنك لا تقوم على قبور هؤلاء المنافقين فلا بد أن تقوم الذين تقوم على قبورهم من؟ المؤمنون. إذن إذا نهي عن المنافقين، إذن لا بد أن يكون الخطاب متوجه إلى في حالة كون أن الميت ميت من المؤمنين فتقوم على قبره. ومن هنا استمرت هذه العادة، كما قلنا هي أصلا حس إنساني عام وجاء الإسلام يشجع عليها. الآن نعم، يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعض المصادر الحديثية تروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن فترة من الفترات نهى كما يقولون، فقال: ألا وإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة أو تذكر بالآخرة. يمكن واحد هنا يستشكل يقول: كيف يعني النبي يقول نهيتكم؟ طبعا إذا صح هذا النهي، إذا صح هذا النهي على ماذا يحمل؟ مو احنا قلنا أن العلاقة أصلا مع الأموات هي مسألة طبيعية وموجودة عند كل الأجناس البشرية. على ما ينهى النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم أحد على القبر أو عن زيارة القبر؟ يقول هذا النهي لو صح، لو صح وثبت، فإن له مبررين. المبرر الأول يقول لأنه في ذاك الوقت بعد المجتمع الإسلامي ما تشرب بالثقافة الإسلامية، وهناك أعمال تعمل كانوا أهل الجاهلية يعملوها على قبور أعزتهم أو ذويهم، وكانت هذه الأمور تتنافى مع منطق الدين، لذلك نهاهم لأن بعدهم ما يتشربوا بالثقافة الإسلامية. أي ثقافة؟ ثقافة التعامل مع الأموات، أن يوقفوا على قبره، يقرأوا لشيء من القرآن، يعملوا لبعض الأعمال، يدعون له. هذه الثقافة بعدها ما تشربت. هذا المبرر الأول، فالنبي ترك للوقت حتى يتشرب المجتمع ويتعرف على الثقافة الإسلامية في التعامل مع هذه القضية. هذا الجانب الأول، المبرر الأول. المبرر الثاني يقول أنه في ذيك الفترة كان جل أمواتهم من المشركين، فلا معنى لأن يقف الإنسان على قبر مشرك ويدعو له ويقرأ له. بعد هذا طبعا صار المسلمون يدخلون المعارك ويستشهدون، هنا تغير الحكم. طبعا قلنا على فرض أنه كان هناك نهي من النبي صلى الله عليه وآله على عدم زيارة القبور، زين. هنا نريد نصل إلى المستوى الأعلى من الزيارة. القضية مو قضية فقط أن الإنسان يقف على القبر ويتذكر الآخرة ويرقق قلبه، بل أن القبر أصبح رمزية لمعنى أعظم من هذا. شنو هذا المعنى؟ هذا المعنى الذي ذكره إمامنا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، يقول هذا القبر أكو أشخاص مو الهدف من وقوفك على قبورهم فقط أنك ترقق قلبك، هناك معنى أعمق، من هم؟ قبور المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. دي القبور لها أحكام خاصة. كيف؟ الإمام ماذا يقول هنا؟ يقول ألا وإن لكل إمام عهد في أعناق شيعته. أنا وأنت وفلان وزيد وعمر من الشيعة، نحن في أعناقنا بيعة لأئمتنا سلام الله عليهم، كل واحد من الأئمة احنا مسؤولين في أعناقنا بيعة إلى باتباعه، بتخطي بالسير على خطاه. شايف؟ طيب هذا العهد اللي بيننا وبين الإمام كيف نعبر عنه؟ شوفوا هنا هذا الربط بالآية، يقول الإمام الرضا عليه السلام ومن تمام الوفاء بهذا العهد زيارة قبر الإمام. أنت كيف تأدي هذا العهد وتقول للإمام سيدي أنا أعرف أنك على هذا المقام وأنت لك عهد، أنا أعاهدك أن لا أخون هذا العهد، وين تقول للإمام؟ توقف على قبره. يقول الوقوف على القبر يؤكد الصلة والرابطة الوثيقة بينك وبين هذا الإمام، فأنت إذا وقفت على قبر الإمام لابد أن تستحضر هذا، رزقنا الله وإياكم، تستحضر هالمعنى. أي معنى؟ معنى أن أنا جاي لك سيدي، جئتك وأنا أعرف بما لك من الحق، ولهذا جئت أؤكد هذه الرابطة والثقة، أنت إلك في عنقي بيعة أنا لا أحول عنها ولا أزول كما تقول بعض النصوص. طيب زين، إذا كان الأمر كذلك هل أنه كل واحد يقدر يروح يستحضر هالمعنى؟ التفتوا هنا نقطة مهمة، كأن أكو حلقة فاصلة بين هذين الأمرين، يعني بين كوني أني أذهب إلى الإمام وبين أن أقر له بالعهد. شنو هالفاصل؟ الفاصل هو المعرفة، المعرفة. ولذلك أنت مو يعني مو صدفة أنك تلاحظ أن نصوص الأمر بالزيارة مربوطة بشنو؟ بالمعرفة، من زارني عارفا، لاحظ شوف القيد شلون، عارفا بحقي. كيف يعني عارفا بحقي؟ هذه المعرفة نحن نريد أن نؤكد عليها. أنت إذا ما عندك معرفة بالإمام قد تنفعل، أنا خل أضرب مثل آخر، الآن أنت قد ترد عليك مثلا بعض القصص، قصة تسمعها وإن كنت لا تعرف أشخاص هذه القصة، بل قد تكون القصة أحيانا أشخاص من الخيال، لكن هي القصة مأساوية، أنت شو يصير فيك؟ تتأثر وقد تبكي بعض الأحيان، قد تبكي تقرأ قصة مع أنك لا تعرف أشخاصها ولا تعلم إن كانت هذه فعلا قصة واقعية وحقيقية أو لا، ومع ذلك أنت أحيانا دموعك تنهمر. زين، هذا الانهمار والتأثر لكم يستمر؟ يمكن دقائق وينتهي وتنسى كل شيء. شايف؟ دقائق وينتهي ولا تنسى كل شيء. لماذا؟ لأنه انقطعت المعرفة فصار التأثر وقتيا، لأنك ما تعرف الأشخاص ولا أصلا لك رابطة بهم، بينما العارفون بأهل البيت سلام الله عليهم تشوف لا، كلما تليت مصائبهم عليه بكى وتأثر ويستمر هالبكاء. بل بعض الأحيان الآن أكو بعض المؤمنين ما يحتاج أحد يقرأ له أصلا، ما يحتاج أحد يقرأ له، ربما هو قاعد بمفرده وتذكر حادثة وقعت لأحد أئمة أهل البيت، رأسا تشوفه اهتز من أعماقه. هذه المعرفة، المعرفة تبني دمعة واعية، المعرفة تبني الدمعة الواعية. ما الفرق بين الدمعة الواعية وغير الواعية؟ أنتم يمكن مريتوا في رواية تقرأ دائما يوم عاشوراء أن العقيلة زينب سلام الله عليها لما أن أهوى الحسين بأبي وأمي من الجواد إلى وجه الأرض، صار على وجه الأرض بعض الروايات تقول دخلت العقيلة زينب إلى المعركة وجاءت والحسين ممدد على وجه الأرض، وماذا رأت هنا؟ فرأت عمر بن سعد لعنه الله واقف، واقف أمام الجسد. الرواية تقول فالتفتت العقيلة له وقالت أي عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر؟ فأعرض اللعين، هذا نص الرواية، فأعرض اللعين عنها ودموعه تجري على لحيته. شايف؟ زين، شنو هذه الدمعة؟ هذه الدمعة هي نفسها اللي يقول عنها الإمام من بكى على الإمام الحسين وخرج من عينه بقدر جناح بعوضة، ها؟ غفر الله له ولو كانت ذنوبه بعدد زبد البحر. هذا عمر بن سعد يدخل فيها هذه؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنها دمعة فارغة لا قيمة لها، مثل ما واحد يقرأ قصة وهزتها القصة دقيقتين وانتهت القضية. والدليل على ذلك أنه بعد ما بكى على الإمام ودموعه لا زالت تنزل وأعرض عن العقيلة وهو يقول ما تنتظرون بالرجل، وبعدها دموعه ما جفت. إذن أية دمعة هذه؟ أي دمعة هذه؟ زين، هنا إذن لابد أن نفرق بين دمعة عارفة ودمعة غير عارفة. من زارني عارفا بحقي. طيب، سؤال أخير هنا مهم قد تسألني، طيب ومن أين أعرف الإمام؟ أنا الحسين سلام الله عليه أتعامل معه وأبكي عليه سنين متطاولة، كيف أبني هذا التأثر على أساس المعرفة؟ هل هناك مصدر من مصادر المعرفة؟ نعم. شو يا إخوة ويا أخوات، عندنا مصدر مهم لمعرفة سيد الشهداء سلام الله عليه. هذا المصدر شنو؟ هذا المصدر هو الزيارات المنصوصة. أنت مو تزور الإمام بن إنشاء من هذه الزيارات، ومن إنشاء معصومين. إذن المعصوم هو خير من يعرفك بالمعصوم. تريد تعرف الإمام، تعال أخده من كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. من هنا أنا أريد أن أقول أن إحنا لا نتعامل مع الزيارات كعبارات روتينية نتكررها هكذا بدون وعي، لذلك لابد أن نقف عند معاني كل فقرة. طيب، زيارات الإمام الحسين خل أتحدث عنها بشيء يمكن أن يلقي ضوء على معرفة محتواها. زيارات الإمام الحسين، لأن إحنا لازلنا في يعني في أيام الزيارة، في أيام العزاء، لابد أن نؤكد على هالمعنى. زيارات الإمام الحسين، إذا رجعتم إلى كتب المزارات، عندنا كتب تسمى بكتب المزار، يعني الكتب التي ذكرت نصوص الزيارات المكتوبة والمروية عن الأئمة سلام الله عليهم، تنقسم زيارات الإمام إلى قسمين. قسم يعبر عنها بالزيارات المخصوصة، وقسم بالزيارات المطلقة. طبعا هذا شيء معروف عندكم أكيد. الزيارات المخصوصة يعني التي خصصت بزمن معين، كيوم العاشر، يوم الأربعين، 15 رجب، 15 شعبان، يوم مولد الإمام الحسين، في العيدين، في القدر، في عرفة، هذه أيام لها زيارات مخصوصة. تفتوا هذه ليش صارت لها أيام مخصوصة؟ كل زيارة، وارجع انت وشوف كل زيارة من هذه الزيارات لها مضمون يريد أن يؤكد عليه بما يتناسب مع ذلك اليوم. يوم عاشوراء أكو مضمون غير المضمون اللي تقرأه في يوم الأربعين، غير المضمون اللي تقرأه. هناك عبارات يريدك المعصوم تتأملها في مقام الحسين، مقامات الإمام سلام الله عليه. طيب، نيجي للقسم الثاني. القسم الثاني شو عبر عنه؟ الزيارات المطلقة. لماذا الزيارات المطلقة؟ الزيارات المطلقة يعني غير المقيدة بوقت، يعني التي تزور بها الحسين في كل وقت، في كل وقت تزور بها الحسين سلام الله عليه. ليش؟ لماذا؟ سؤال، لماذا هذه الزيارات المطلقة؟ زيارات المطلقة هي عبارة عن توثيق مستمر بعلاقتك بالإمام، بحيث يقول لك ما إلك وقت أبداً، ما لك وقت تبتعد فيه عن الحسين سلام الله عليه. ولهذا أكو حقيقة لما الواحد يقرأ هذه الروايات يعرف هذا المعنى. تقول الروايات الآن الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق كان يفد عليه أشخاص من خارج المدينة. تعرف أول سؤال يسأله الإمام ما هو؟ بعد ما يسأل هذا الوافد من وين أنت، من أين الرجل، فإن قال له من الكوفة أو من بعض المناطق المحيطة بكربلاء، أول سؤال يسأله الإمام الصادق للرجل أتزور الحسين؟ هذا أول سؤال، أول سؤال تزور الحسين؟ زين، هذا مقام. أكو مقام أعلى، تزور الحسين في كل يوم؟ يعني يريد يقول لك ترى أرقى علاقة ويا الحسين أن تزوره كل يوم، أن يعيش معك الحسين يوميا. أتزور الحسين كل يوم؟ ذاك يقول له سيدي شلون كل يوم، احنا بيننا وبين الحسين مسافة، بيننا وبين كربلاء مسافة. ينتقل الإمام، أفي كل جمعة؟ يعني كل أسبوع؟ قال له هم كل أسبوع صعب علينا. زين، كل شهر؟ لا، كل سنة؟ قال ربما تتاح لي أنه في السنة، مع يعني تواضع وسائل المواصلات، مع بعد المسافة، بعض الأحيان مع الأخطار الأمنية، ربما أزوره كل عام مرة. شرد عليه الإمام فيقول ما أجفاكم بالحسين، شلون أنتوا جافين وقاسين ويا الحسين. زين، ومن هنا جاءت قسم آخر من الزيارات يعبر عنه ماذا؟ بالزيارة عن بعد. المهم توثق العلاقة ويا الحسين، مو مهم أنك أنت تكون قادر على الوصول إلى قبره أو لا. ولذلك في بعض الأحيان كان يفهم بعض أصحاب الإمام، يفهموا أنه في زيارة الحسين يعني لازم أروح إلى كربلاء، ما أتمكن. الإمام يرد عليهم قال وما يمنع أحدكم أن يصعد على سطح داره أو على نشز من الأرض، النشز يعني المرتفع من الأرض، ويوجه وجهه إلى كربلاء ويقول السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. كم يأخذ هذا السلام منا؟ كم يأخذ؟ طيب ما ثواب هذا السلام؟ فقال عليه السلام من زار جدي الحسين بهذا السلام في بيته قاعد ويزور الحسين بهذا السلام أعطاه الله بها زورة. وما الزورة؟ قال الزورة حجة وعمرة. هذا السلام البسيط. إذن هذا يدل على شنو؟ أنه المهم أن الآن بعض المؤمنين مو في كل يوم مرة واحدة، لا، كلما صلى يتوجه إلى كربلاء ويسلم. هذا الثواب العظيم، هذا اعتباطي؟ لا، هذا من أجل أن يتواصل الربط بينك وبين الحسين. طيب زين، تجي للمضامين، النقطة الأخيرة، مضامين هذه الزيارة. طبعا أنا يعني أقول أن مضامين الزيارات، زيارات الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه تنقسم إلى قسمين، يعني سواء كانت مطلقة أو مخصوصة. بعض المضامين تؤكد على حقيقة واحدة، أكو حقائق مشتركة في الزيارات تقرأها ربما في كل زيارة، وهذه أمور مهمة بحيث أنك لا تزور الحسين حتى تذكرها. ما هي؟ مثلا قضية الانتساب، السلام عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء. شايف؟ هذه القضية النسبة، هذه تكررها، تلاحظها تتكرر في الزيارات أكثرها. قضية الوراثة، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث آدم أو نوح، آدم صفوة الله ونوح نبي الله وموسى كليم الله وإبراهيم خليل الله، هاي الوراثة أيضا تتكرر. قضية اللعن لأعدائه في ثلاث فئات، التفتوا، هناك ثلاث فئات لعنت. تلاحظ أن الزيارات تؤكد على لعنها، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذه ثلاث فئات تؤكد عليها الزيارات، التفتوا. ليش ثلاث فئات؟ يقول بعض العلماء هذه الثلاث فئات تمثل ثلاث مراحل. الذين ظلموه، الأمة اللي ظلمت من هي؟ يقول هؤلاء الذين هيئوا لمقتله، هيئوا لمقتله، يعني فتحوا باب الظلم عليهم دول اللي جوا شنو قبل المقتل. يعني هذا مقتل الحسين ما حصل من فراغ، لو لم يكن هناك من هيئ هذا الطريق. هذا يعبر شنو يعبر عنه؟ لعن الله أمة ظلمتك، هو أمة قتلتك، هذا واضح. الذين مارسوا المقتل، تجي المرحلة الثالثة وهي مرحلة ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذا ماذا تعني؟ يقول هذه تعني الذين جاءوا بعد قتل الحسين إلى يوم القيامة. أي فئة، أي إنسان بعد قتل الحسين يشعر بالرضا في داخله، هذا تشمل اللعنة رأسا. الآن سواء صرح بذلك وقال إيه والله إيه، يعني أنا أذكر في واحد صرح بصريح العبارة، قال أنا لو كان يعني لو رجع الزمن مرة أخرى وصارت هذه الحرب اللي بين يزيد والحسين، لا والله أصير يزيد أنا. ليش؟ قال على الأقل يزيد هذا خليفة شرعي والحسين خارج عليه. في ناس صرحوا هكذا بوضوح، يقول لك أحيانا لا قد يستحي يقول الكلام، لكن يمجد واحد من هؤلاء الظالمين، يسوي له مدرسة باسم يزيد، شارع باسم يزيد أو غير ذلك. الذي ينم عن الرضا بأي وجه كان هذا تشمله اللعنة. شايف؟ إذن هذا القسم الأول الذي تلاحظ فيه ماذا؟ تلاحظ أنه يبتنى على أساس حقائق مشتركة، كلما زرت الحسين تؤكد هذه الحقائق. زين، هناك نقطة القسم الثاني، بس أريد أوقفك على معنى أو معنيين فقط حتى لا أطيل. هناك المعنى الثاني أو الجانب الثاني الذي يتحدث عن بعض الخصائص. قلنا إحنا أنت إذا زرت الحسين سلام الله عليه بزيارة يوم عاشوراء، أكو معاني تختلف عن المعاني اللي تقرأها يوم الأربعين، وتلك تختلف عن المعاني التي تقرأها في العيدين، وتلك تختلف عن ليالي القدر، وهكذا. هذه المعاني إحنا محتاجين أن نقف عندها. مثلا تقرأ السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. شوف هذه عبارة حقيقة تحتاج تأمل، كيف يعني ثار الله وابن ثاره؟ أولا ثار الله وابن ثاره، يقول بعض العلماء الشراح للزيارة يعني ثأر يطالب به الله. كيف يعني يطالب به الله؟ يعني الآن ذاك البعيد لو واحد قتله قريب، زين، احتمال يقدر يقتص من القاتل واحتمال ما يقدر، قد يهرب هذا القاتل. لولا مجرمون كثر قتلوا وهربوا وراحوا، ما حد صادهم، ما حد أخذهم بجرمهم. بينما قتل الحسين يقول هذا مو بإيد إنسان عادي حتى يمكن يصيب القاتل وممكن القاتل يهرب، هذا بيد الله، ومن يستطيع الهرب من الله؟ إذن ثأر الحسين بيد من؟ بيد الله. ها؟ وأي شخص يعني من اللي الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الوصول له؟ إذن مؤدى هذا الكلام شنو؟ يعني هذا ثأر لابد وأن يقع، لابد وأن يؤخذ هذا الثأر، لأنه من؟ بيد الله تبارك وتعالى. زين، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية التفتوا، الفقرة الثانية شو تقول؟ والوتر الموتور. الوتر في اللغة يعني الفريد من نوعه، اللي ما إلى شبيه تعبر عنه وتر، لما تشوف شيء مختلف تقول هذا وتر. زين، شنو كيف الحسين وتر؟ هو أكو خصائص الحسين ليست لغيره، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمعوا، دي خصائص حسينية. لولا شيخ الدستوري على الله ومقامه كان عنده كتاب الخصائص الحسينية، ما تميز به الحسين. الآن علي بن أبي طالب بأبي وأمي بلا شك أفضل، لكن دي خصائص، رسول الله أفضل منهما، ولكن هذه خصائص للحسين تميز به، الله أعطاه إياها. طيب بعد فريد في نوعه، فريد في مقتله، فإن الطريقة التي قتل بها الحسين ما قتل بها أحد. زين، إذن هو وتر في خصائصه، وتر في مقتله. طيب أكو كلمة بعد نحتاج نبينها، الموتور. ما معنى الموتور؟ نقرأها دائما، الوتر الموتور. شنو الموتور؟ يقولون الموتور لغة يعني الشخص الذي قتل ولم يؤخذ بثأره. الشخص اللي يقتل وما أخذوا بثأره تقول هذا شخص موتور، يعني تريد تقول بعد دمه ما أخذ بثأره. زين، نجي نطبق هذا على الحسين، كيف يعني ما أخذ بثأره؟ مو احنا نقرأ في التاريخ أنه إجا المختار وقتل هؤلاء، طبعا يمكن قسم منهم ما قتل، لكن أكو قسم اللي ما قتل أصيب بلعنة من اللعنات أو بعذاب من عقوبة من العقوبات. أكو قصة يذكروها يقولوا بعد واقعة كربلاء بكم يعني بأشهر، كان أكو مجلس بالكوفة مثل الديوانية يجلسوا فيه بعض الأشخاص. يقول واحد كنت أرتاد هذا المجلس، يقول أنا تتبعت حقيقة أشوف أنه كل من شارك في قتال سيد الشهداء يصاب بمشكلة، يصاب بمصيبة. فأنا في هذا المجلس يقول كان جالسين جماعة وقلت هذا، قلت سبحان الله كيف أن الله انتقم للإمام الحسين بأشكال غريبة. يقول صاحب المجلس نفسه اللي قاعد بالمجلس أو هو اللي فاتح المجلس قال كيف يعني ماذا تقصد؟ قال أقصد أنه ما رأيت أحدا شارك في قتال الحسين إلا وأصيب بنكبة أو بمصيبة. يقول قام هذا يضحك مستهزئ، قال له أنت عندك عقل؟ قال له إيه. قال له عقلك يقول لك وين هذا؟ قال له هذا اللي شفته أنا. قال له وأنا واحد ممن شارك، يفتخر، أنا واحد ممن شارك وأنا من ضمن جيش عمر بن سعد، وأنت تشوفني أمامك لا أصابتني مصيبة ولا أصبت بشيء. يقول حتى اللي في المجلس وجموا أنه عجبوا من جرأته ووقاحته، شلون واحد يفتخر بهذا ويتباهى بأنه شارك في قتل سيد الشهداء. يقول صدفة شوية كانت سراج الأول، طبعا السراج كان نار يعني يتلجلج يخفو تارة شوية يضعف، هو قام حتى يصلح السراج فشبت النار في جسده، هو نفسه في نفس المجلس شبت النار في جسده، قام يصرخ. يقول طلع أكو نهر ماء أو بركة ماء رمى بنفسه من أجل أن يطفئ النار فمات وهو غارق ومحترق، عقوبتين صابته يعني مات بسببين، احترق جسمه وهم غرق. فلما نيجي إلى هالحقائق نقول طيب معناه أن كل واحد شارك في هذه المعركة أصيب، إذن شنو معنى أن الحسين لم يؤخذ بثأره؟ كيف عبارة الدعاء تقول الوتر الموتور لم يؤخذ بثأره؟ هو ما حل بقى منهم، كل واحد حصل جزاءه. هنا أكو أمرين، الأمر الأول إما أن هذا الثأر لابد وأن يكون على يد معصومين، وهذا ما يذهب له من يقول من العلماء بالرجعة أنه يرجع قتلة الحسين ويقتص منهم، أو لا على معنى آخر وهو أن قضية الحسين هي قضية الدين، قضية الدين، وهذه قضية الدين لا يكفر عنها عن هذا المقتل إلا بإعادة الدين إلى واقع الحياة على يد الحجة عجل الله فرجه الشريف. ولذلك علق الثأر به، أين المطالب بدم المقتول بكربلاء؟ زين، لأن هذه قضية للدين، وما يمكن أن يعاد ثأر الحسين إلا بإعادة الدين كاملا مرة أخرى فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ومن هنا تشوف قضية الحسين حقيقة أكو بحث مهم جدا في قضية ارتباط الحركة المهدوية بالحركة الحسينية، في ارتباط غريب من ضمن هذا ومن ضمنها الشعار، يقول الرواة والروايات هكذا تقول وشعارهم يعني أصحابه سلام الله عليه يا لثارات الحسين، هذا شعارهم، لأن أعظم شعار حرك المشاعر ويلهبها هو شعار الحسين. ولذلك هذا اللي نريده من المعرفة. بعدها أنت من تعرف الحسين بخصائصه لا تتمالك نفسك إذا ذكر اسم الحسين، ما تتمالك. شوف الشاعر ماذا يقول، يقول إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي. منو يمسك نفسه إذا ذكر بس اسم الحسين؟ إذا واحد عارف بالحسين يعني يتخيل ايش جرى على الحسين، هل عظمة، ماذا جرى عليها؟ ويقول له شاعر آخر: أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. يا من على رغم نزلت بحيكم ردوا سؤال مولهن في حبك، أين البدور الطالعات بأفقك؟ هذا البيت كلكم حافظين، لازم ترفعوا أصواتكم فيه. يا نازلين بكرب الله، بعد أكثر. يا نازلين بكرب لا خبر بقى لنا فما أعلمه، ما حال جثة ميت بقي الثلايا ثلا يزار مقامه. أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولاية أوليائك.
أيها الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ عبد الودود بوزيد.
يا إلهي يا إلهي، إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري. يا إلهي
يا إلهي يا إلهي، إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي خطيئتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري. يا إلهي
نجني اللهم يا مولاي من أهواء نفسي،
لا تضعني غارقا في بحر أوهامي وياسي، وامحو ما قدمت أو أخرت في يومي وآلي واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري. يا إلهي
بالذي أرسلته للناس بالحق بشيرا،
بالذي أرسلته للناس بالحق بشيرا
النصير
حين لا من
بالعفو قد لذت ببابك
يا إلهي يا قريب العفو قد لذت ببابك وتشفعت بما أنزلت من آل كتابك يا إلهي يا قريب العفو قد لذت ببابك وتشفعت بما أنزلت من آل كتابك فاقبل التوبة مني وقني شر عذابي واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا إلهي يا إلهي يا إلهي إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبه عليه السلام، وهي الخطبة 102، وهي تجري هذا المجرى، وفيها ذكر يوم القيامة وأحوال الناس المقبلة. حول يوم القيامة يقول سلام الله عليه: وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال خضوعا قياما قد ألجمهم العرق ورجفت بهم الأرض فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متسعا. حال مقبلة على الناس، ومنها فتن كقطع الليل المظلم لا تقوم لها قائمة ولا ترد لها راية، تأتيكم مزمومة مرحولة يحفزها قائدها ويجهدها راكبها، أهلها قوم شديد كلبهم قليل سلبهم، يجاهدهم في سبيل الله قوم أذلة عند المتكبرين، في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون، فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له ولا حس، وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر. وقال عليه السلام: معاشر الناس، اتقوا الله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وبان ما لا يسكنه، وجامع ما سوف يتركه، ولعله من باطل جمعه، ومن حق منعه، أصابه حراما واحتمل به آثاما، فباء بوزره وقدم على ربه آسفا لاهفا، قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك أيا منجل هلكى، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوب دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارا تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى، في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو، سقط القلب بحبك سوى. يا من ضاعت فيه سفني.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يصحبكم إلى حصاد الظهيرة وفي عناوينها: